بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع.
فصل. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو غيرهما كقيء أو دم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه
بحسبه
وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو جالس، وغسل ميت أو بعضه، وأكل لحم إبل ولو نيئا تعبدا فلا نقض ببقية أجزائها، وشرب لبنها ومرق لحمها، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره ولو ميتا بيده، لا مس الخصيتين ولا محل الفرج البائن، ولمس ذكر أو أنثيي الآخر لشهوة بلا حائل ولو بزائد لزائد. والردة: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، فإنه يوجب الغسل للوضوء بل يسن. ولا نقض بكلام محرم ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما. ومن شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه.
قول المصنف رحمه الله: نواقض الوضوء ثمانية. خارج من سبيل مطلقا، خارج من سبيل مطلقا، السبيل يعني من مخرج البول أو مخرج الغائط، وبعض أهل العلم يقول الخارج من السبيلين. مطلقا أي قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا، معتادا كالبول والغائط، أو نادرا كالدود والحصى، فإنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء الخارج من السبيلين. والأدلة على ذلك كثيرة، من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، فمن أتى الغائط أتاه الغائط أو البول فقد انتقض وضوءه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. جاء في صحيح البخاري أن رجلا من حضرموت قال: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. قال العلماء هنا نبه بالأخف على الأغلظ، نبه بالأخف على الأغلظ، يعني إذا كان الصوت والريح ينقض الوضوء فالبول والغائط من باب أولى، من باب أولى. وكذلك المذي والودي، فقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. فيجب الطهارة والوضوء من المذي، وهي والمذي ما يكون بعد الشهوة وبعد الانتشار، والودي وهو يخرج بعد البول، وكله نجس وينقض الوضوء. إذن الناقض الأول الخارج من السبيلين مطلقا. ما الذي يستثنى؟ هل يستثنى شيء؟ يستثنى من ذلك من كان حدثه دائم، من كان حدثه دائم فإنه لا ينتقض وضوءه، كمن به سلس البول أو به تفلت الريح أصاب بهذا المرض. كذلك المستحاضة، فإذا من كان مبتلى بهذا المرض فيتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، ويتوضأ لكل صلاة، فإن خرج منه شيء أثناء الصلاة لا يضره شيء. فمن حدثه دائم مستثنى من ذلك، فلو خرج من السبيلين شيء وهو يصلي فإنه يكمل صلاته فهو يستثنى. والله تعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن عليه أن يتحفظ، يستعمل الأشياء التي تمنع نزول النجاسة أثناء الصلاة. قال المصنف رحمه الله: وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر. إذا خرج البول أو الغائط من باقي البدن، سواء كان من تحت المعدة أو من فوقها، وهذا يوجد الآن لمن يبتلى ببعض الحوادث ولا يستطيع أن يخرج البول والغائط من المخرج، فتجده تجعل له فتحة لإخراج البراز، وهذه يحمد الله تعالى العبد ربه على العافية. هذا الآن موجود. وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر فإنه ينقض الوضوء. قال المصنف: أو غيرهما كقيء، كقيء. وهذه مسألة القيء، والقيء من المسائل التي كثر فيها القول والخلاف، فقد اختلف العلماء في مسألة القيء على أقوال. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن القيء ناقض للوضوء، وهو مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وكذلك مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فقد ذهب إلى أن القيء ناقض للوضوء، واستدلوا بحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. ومن ذهب إلى أن القي ينقض الوضوء كذلك لهم تفاصيل، فالحنابلة يرون أن الذي ينقض الوضوء هو الكثير الفاحش، وهذا الفاحش اختلفوا في مقدار الفاحش، فمنهم من قال إذا كان يملأ الفم فهذا يكون فاحشا، أما إذا كان لا يملأ الفم فإنه لا يكون فاحشا. القول الثاني وهو قول من ذهب إلى أن القيء غير ناقض للوضوء، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه، ذهبوا إلى أن القي غير ناقض الوضوء، وهذا ما رجحه العلامة الألباني رحمه الله، حيث قال مع أن الشيخ الألباني صحح الحديث، والحديث ضعفه بعض أهل العلم، فقد تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله، تكلم فيه البيهقي، قال الشيخ الألباني رحمه الله: الحديث لا يدل على النقض لأنه مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، الأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، إنما يدل وغاية ما يدل عليه على مشروعية التأسي به صلى الله عليه وسلم، يقول غاية ما يدل عليه على مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدل على الوجوب. أما الوجوب يقول الشيخ الألباني فلا بد له من دليل خاص، وهو مما لا وجود له هنا، ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وممن ذهب إلى أن القي لا ينقض الوضوء كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول إن القول بالنقض من القي لا بد له من دليل خاص صحيح ليس فيه شك، وهناك من ذهب إلى أن القي ناقض للوضوء كما سمعنا هو مذهب الحنابلة ويقولون الفاحش منه، وهو الذي رجحه كذلك فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله تعالى، فقد ذهب إلى أن القي ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. ولكن على القول الأقرب ألا وهو أن القي ليس بناقض للوضوء وليس بخارج من السبيلين حتى يقال بأنه من النواقض. والحديث الذي هنا أولا اختلف العلماء في صحته، وثانيا كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه مجرد الفعل، مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، إنما قد يقال بالاستحباب مثلا يرحمك الله. أما القول بالوجوب فيحتاج إلى دليل خاص في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: من أراد أن يأخذ بالقول الآخر ويحتاط له ذلك، له ذلك. قال: كقيء أو دم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، أو دم كذلك مما ذهب إليه في المذهب الحنبلي إلى أن الدم من نواقض الوضوء، خروج الدم من نواقض الوضوء. والدم اختلف العلماء فيه، فقد ذهب عبد الله بن عباس وأبو هريرة وجابر وابن المسيب ومكحول وربيعة والإمام مالك والشافعي إلى أنه غير ناقض للوضوء، إلى أن الدم غير ناقض للوضوء. وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى القول بأنه ناقض للوضوء. كل قوم من هؤلاء استدلوا بأدلة، استدلوا بأدلة، ما قال بهذا القول لمجرد رأي. من قال بأنه ناقض استدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس. ما هو القلس؟ القلس كما قال شيخنا اللي نسمي عندنا بغر، أو قلس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ وليبني على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه والدارقطني. لكن هذا الحديث رد عليهم بأنه أعله غير واحد من أهل العلم، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة، وعن الشاميين صحيحة. ثم إنه قد خالف الحفاظ من أصحاب ابن جري فرووه مرسلا، ولهذا قال ابن معين رحمه الله: حديث ضعيف. وقال البيهقي: الصواب إرساله. والقول الأقرب للصواب أن خروج الدم من غير السبيلين ليس بناقض للوضوء. أولا لموافقته للبراءة الأصلية، فلا يصار إلى القول بأن الدم ناقض للوضوء إلا لدليل ناهض صالح للاحتجاج. فالأصل البراءة. ولهذا من قال بأنه غير ناقض الوضوء استدل ببعض الآثار، منها القصة المشهورة، قصة عباد بن بشر عندما أصيب بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته والدم يسيل، رواه البخاري معلقا وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: ويبعد ألا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة، ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت. قال صديق خان رحمه الله: وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يباشرون معارك القتال ومجاولة الأبطال في كثير من الأحوال ما هو من الشهرة بمكان، أوضح من الشمس، فلو كان خروج الدم ناقضا لما ترك صلى الله عليه وسلم بيان ذلك مع شدة الاحتياج إليه وكثرة الحامل عليه. ومن القواعد الأصولية المقررة عند أهل العلم أن ترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما من استدل بأن الدم ناقض الوضوء بقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: المراد بالدم دم الحيوان ليس دم الإنسان، المراد بالدم دم الحيوان المسفوح الكثير ليس دم الإنسان. قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد بعد قصة عباد بن بشر: فهذا يدل على أن الوضوء لا ينقض أي بالدم من غير السبيلين ولو كثر. قال الشيخ: وهذا هو القول الأعدل. أما الآثار فوردت آثار عن الصحابة وعن السلف، فورد أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، وأثر عن بعض السلف كسعيد بن المسيب وغيره أنه عصر بثرة فسال منها دم وقيح ولم يقطع صلاته. وأذكر أن شيخنا رحمه الله في سنة قديمة كان يصلي بنا في صامتة فحصل منه رعاف شديد حتى ابتلت غترته من الرعاف، وكان يصلي بنا وما قطع الصلاة، وبعد ما انتهى من الصلاة ذهبنا معه إلى دورة المياه ليغسل الدم. فكان يرجح رحمه الله أن الدم لا ينقض الوضوء. وأما المذهب فيرون الدم الكثير الفاحش هو الذي ينقض الوضوء. قال المصنف رحمه الله: وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو جالس. كذلك من نواقض الوضوء زوال العقل، لأن الإنسان إذا زال عقله فإنه لا يحس بما يخرج منه، لا يحس بما يخرج منه، قال المصنف رحمه الله: إلا يسير نوم من قائم أو جالس. النوم اليسير لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو النوم العميق أو النوم الكثير أو النوم المستغرق كما يعبر بعض أهل العلم، الذي كما قال الشيخ حافظ رحمه الله معه الإحساس ينعدم، الذي ينعدم معه الإحساس ولا يميز الإنسان ولا يحس بشيء، إلا يسير النوم من قائم أو جالس متمكن على مقعدته. أما لو كان متمايل أو مضطجع فهذا في الغالب أن النوم اليسير يتفلت منه ولا يستطيع أن يعني يتمالك نفسه. ولهذا قال شيخنا أظن يأتي معنا: أما المتمايل فلا، إذا نامه متمايل فهذا ينتقض وضوء. والصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء وينامون، والمراد بالنوم النعاس هنا، حتى يسمع لهم غطيط. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. قال: وزوال العقل إما بجنون أو سكر، ويلحق به البنج، وإما أن يكون بالنوم. وهل النوم ناقض للوضوء أم غير ناقض؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 8 أقوال حكاها الصنعاني في سبل السلام وغيره، على 8 أقوال أقواها وأرجحها أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعد من الأرض، مع عدم تمكن المقعد من الأرض. لعل سائلا يقول: ما هي الأدلة على أن النوم المستغرق ينقض الوضوء؟ من الأدلة حديث صفوان بن عسال عند الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبو داود رحمه الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. يعني الجنابة إذا حصلت لابد من خلع الخفين، لكن من بول وغائط ونوم، لكن من بول وغائط ونوم. فالبول والغائط ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، لكن لا يلزم منه أن تخلع الخف، لا يلزم منه خلع الخف. وكذلك الحديث الآخر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، سرحمك الله، فمن نام فليتوضأ. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه الألباني رحمه الله. وكذلك بحديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضعون. أخرجه مسلم، وهذا كما قلنا هو النعاس. قال ابن المبارك رحمه الله: هذا عندنا وهم جلوس. وقال البيهقي، وعلى هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي والشافعي. قال النووي رحمه الله، وهذا مذهب الشافعي، وهو أن النوم ليس حدثا في نفسه، إنما هو مظنة لخروج الحدث. ثم قال النووي: وهذا أقرب المذاهب عندي، وبه يجمع بين الأدلة. قال الإمام مالك في الموطأ: أخبرني زيد بن أسلم قال: إذا نام أحدكم وهو مضطجع فليتوضأ. قال: وأخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان ينام وهو قاعد فلا يتوضأ، يعني النعاس. قال الشوكاني رحمه الله: والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع، تحمل على المقيدة بالاضطجاع. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء، حيث قالت: من نام مستلقيا نوما عميقا فقد انتقض وضوءه على الصحيح، من أقوال العلماء. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: إن النوم الذي يستثقل صاحبه ويكون كثيرا بحيث لا يحس بما خرج منه ينقض وضوءه، إلا إذا كان جالسا معتمدا على مقعدته. أما إذا كان متمايلا وفقد الإحساس فإنه ينقض. إذا كان متمايل وفقد الإحساس منه ذهب الإحساس فإنه ينقض الوضوء. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارج تبين من عين أو ريح ونوم أن يتم، أعني الذي الإحساس منه ينعدم، أعني الذي الإحساس منه ينعدم، يعني النوم الذي يفقد معه صاحبه الإحساس. أما إذا كان يحس من حوله جالس قد يسمع له غطيط، لكن إذا تكلم أحد ولا أحد لم يسمع بس انتبه، لكن النوم العميق ذاك لا يحس ولا يدرك في الغالب. قال المصنف رحمه الله: إلا يسير نوم من قائم أو جالس. قال: وغسل ميت أو بعضه. هذه مسألة تغسيل الميت، وهي كذلك من المسائل التي كثر فيها الخلاف، هل تغسيل الميت ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن تغسيل الميت ينقض الوضوء، لحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى, صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومن أهل الحديث, من أهل العلم, من قال إن هذا الحديث فيه ضعف ولا يصح أن يقال بأن تغسيل الميت ينقض الوضوء إلا إذا لمس عورة الميت. ولهذا أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما غسلت أبو بكر رضي الله عنه وكان الجو باردا, فسألت الصحابة من حضر منهم هل يجب عليها الغسل؟ فقالوا لا, لا يجب عليك الغسل. ولهذا بعض الصحابة يقول, وصحيح عنهم, كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل, منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وأذكر هنا, أنقل لكم كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله, قال: من غسل ميتا فينبغي له أن يتوضأ, فينبغي له أن يتوضأ, لأنه أفتى بهذا جماعة من الصحابة, فينبغي له أن يتوضأ وضوء الصلاة, يعني يتمضمض ويستنشق. قال رحمه الله: خروجا من خلاف العلماء. والشيخ بن باز فيما لاحظت أحيانا إذا وجد الخلاف قوي فيقول الأحوط أن يفعل كذا خروجا من الخلاف. قال: وعملا بما أفتى به جماعة من الصحابة, يعني أفتوا بالوضوء. قال: أما الغسل فلا يجب, لكن إن اغتسل فهو أفضل, وأما الوضوء فيجب عند جمع من أهل العلم. قال رحمه الله: وإذا مس فرجه, أي فرج الميت, وجب الوضوء بكل حال. ثم قال رحمه الله: والمشروع للذي يغسل الميت ألا يمس فرجه, بل يجعل على يديه حائل يغسل من ورائه, من وراء حائل. وفي موقع, في موضع آخر للشيخ ابن باز قال رحمه الله: وتغسيل الميت لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء. إذن فهمنا الآن قوله وغسل ميت أو بعضه, سواء كان مسلما أو كافرا, صغيرا أو كبيرا, ذكرا أو أنثى, وهو من مفردات المذهب الحنبلي. القول بأن تغسيل الميت من نواقض الوضوء من مفردات المذهب. ما معنى من مفردات المذهب؟ يعني من المسائل التي تفرد بها المذهب الحنبلي, كأكل لحم الجزور قالوا من مفردات المذهب, انتقاض الوضوء من غسل الميت قالوا من مفردات المذهب. نعم, من مفردات المذهب. لكن لو سأل سائل ما الحكمة من الاغتسال, على رأي من يقول بالاغتسال من تغسيل الميت, ذكر الشيخ ابن باز ونقل كذلك اللجنة الدائمة, قالوا إن تقليب الميت يوهن القوى ويجعل عند الإنسان ضعف, وقد يحصل له انهيار من يعني رؤية الميت وكذا، فشرع له الاغتسال ليتقوى وينشط بعد ذلك. وهذه اجتهادات من أهل العلم. قال: وأكل لحم إبل ولو نيئا أو مطبوخا، سواء كان نيء أو مطبوخ، تعبدا عن يعني الحكمة التعبدية، فلا يعقل معناه، فلا نقضى ببقية أجزائها. يعني المذهب الحنبلي كما سوف يأتي معنا يرون النقض بماذا؟ باللحم. أما الأجزاء، بقية الأجزاء، الكبد ونحو ذلك، فلا يكون النقض بها، إنما النقض خاص باللحم، النقض خاص باللحم. ومسألة أكل لحم الإبل اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، فالجمهور جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، ومنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي وابن عباس ومالك وأبو حنيفة والشافعي، احتجوا كلهم بأن نقض الوضوء أن أكل لحم الإبل غير ناقض للوضوء. واستدلوا بحديث عند الأربعة من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. ترك الوضوء مما مست النار. هذه المسألة مشهورة عند الفقهاء أن الخلفاء الراشدين يقولون بعدم نقض الوضوء من أكل لحم الإبل مدونة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية البحر العالم الجليل الذي ذكر في ترجمته ذكر الذهبي كلاما عجيبا، قال: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل وأنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم، وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، وإنما المراد أن أكل ما مس الناس ما مس النار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار، كما يقال كأن فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه. المهم الشاهد أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى بخلاف ما يقرره كثير من الفقهاء في هذه المسألة، يرى أن الصحابة كانوا يعني يتوضؤون من لحوم الإبل، يتوضؤون من لحوم الإبل، ولهذا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي معنا في حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، كما قال البيهقي: فيه حديثان صحيحان، حديثان صحيحان، حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الغنم قال أنا أتوضأ منها، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت ألا تتوضأ. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هم الصحابة، الصحابة إذا جاءهم الأمر يمتثلوا. كذلك حديث البراء بن عازب قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل قال التوضأ منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال لا توضأوا، وهما حديثان صحيحان. قال شيخنا، قال البيهقي رحمه الله صح فيه حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازم رضوان الله عليه. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله النقض من لحوم الإبل من مفردات المذهب بناء على الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب. أما الاستدلال بحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فقد رد العلماء على ذلك كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم، وبينوا أن هذا الحديث عام، هذا الحديث عام، وحديث النقض من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، والخاص مقدم على العام. يبقى معنا مسألة المذهب يرون النقض خاص باللحم، أما الكبد والطحال وهذه لا تنقض الوضوء، وهذه كذلك وقع فيها خلاف. فالمشهور من المذهب أن الحكم خاص باللحم بخلاف الكرش والكبد والشحم والأمعاء. والقول الثاني أنه يشمل اللحم والكبد، فالحكم عام، وهذا القول رجحه العلامة السعدي رحمه الله. ولذلك الله تعالى حرم لحم الخنزير، لحم الخنزير، هل يجوز أكل كبد الخنزير؟ نقول الحكم خاص باللحم الخنزير، لا، إذا أطلق اللحم يشمل الكبد. إذا ذهبت الآن عند الجزار وقلت له أريد كيلو لحم، يبلك لحم وكرش وكبد، فهذا في اللغة موجود في العرف، إذا أطلق اللحم يشمل اللحم وغير اللحم. لكن الفقهاء لهم اجتهاداتهم، لكن المرق مثلا واللبن لا يلزم منه ولا يجب منه نقض الوضوء ولا ينقض الوضوء، المرق وكذلك اللبن، لبن الإبل. فهذا هو القول الأقرب، وهو ما رجحه العلامة السعدي رحمه الله، وإن كان من أهل العلم من قال بالقول الأول، منهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول بما ذهب إليه المذهب إلى أن النهي والذي ينقض الوضوء هو اللحم، لكن القول الثاني فيه احتياط، وأن الحكم يعم اللحم وغيره، فهذا هو القول الأقرب. قال المصنف رحمه الله وشرب لبنها ومرق لحمها ومس فرج آدمي متصل، هذا يحتاج إلى وقت، مس الفرج يحتاج إلى وقت في شرحه وبيانه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع.
فصل. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو غيرهما كقيء أو دم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه
بحسبه.
وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو جالس، وغسل ميت أو بعضه، وأكل لحم إبل ولو نيئا تعبدا فلا نقض ببقية أجزائها، وشرب لبنها ومرق لحمها، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره ولو ميتا بيده، لا مس الخصيتين ولا محل الفرج البائن، ولمس ذكر أو أنثيي الآخر لشهوة بلا حائل ولو بزائد لزائد. والردة وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، فإنه يوجب الغسل للوضوء بل يسن. ولا نقض بكلام محرم ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما. ومن شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه.
قول المصنف رحمه الله: نواقض الوضوء ثمانية، خارج من سبيل مطلقا، السبيل يعني من مخرج البول أو مخرج الغائط، وبعض أهل العلم يقول الخارج من السبيلين. مطلقا أي قليلا كان أو كثيرا، معتادا كالبول والغائط، أو نادرا كالدود والحصى، فإنه ينقض الوضوء، الخارج من السبيلين. والأدلة على ذلك كثيرة، من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، فمن أتى الغائط أو البول فقد انتقض وضوءه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. جاء في صحيح البخاري أن رجلا من حضرموت قال: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. قال العلماء: هنا نبه بالأخف على الأغلظ، نبه بالأخف على الأغلظ، يعني إذا كان الصوت والريح ينقض الوضوء فالبول والغائط من باب أولى، من باب أولى. وكذلك المذي والودي، فقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. فيجب الطهارة والوضوء من المذي، وهي والمذي ما يكون بعد الشهوة وبعد الانتشار، والودي وهو يخرج بعد البول، وكله نجس وينقض الوضوء. إذن الناقض الأول الخارج من السبيلين مطلقا. ما الذي يستثنى؟ هل يستثنى شيء؟ يستثنى من ذلك من كان حدثه دائم، من كان حدثه دائم فإنه لا ينتقض وضوءه، كمن به سلس البول أو به تفلت الريح أصاب بهذا المرض. كذلك المستحاضة، فإذا من كان مبتلى بهذا المرض فيتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، ويتوضأ لكل صلاة، فإن خرج منه شيء أثناء الصلاة لا يضره شيء. فمن حدثه دائم مستثنى من ذلك، فلو خرج من السبيلين شيء وهو يصلي فإنه يكمل صلاته فهو يستثنى. والله تعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن عليه أن يتحفظ، يستعمل الأشياء التي تمنع نزول النجاسة أثناء الصلاة. قال المصنف رحمه الله: وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر. إذا خرج البول أو الغائط من باقي البدن، سواء كان من تحت المعدة أو من فوقها، وهذا يوجد الآن لمن يبتلى ببعض الحوادث ولا يستطيع أن يخرج البول والغائط من المخرج، فتجده تجعل له فتحة لإخراج البراز، وهذه يحمد الله تعالى العبد ربه على العافية. هذا الآن موجود. وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر فإنه ينقض الوضوء. قال المصنف: أو غيرهما كقيء، كقيء. وهذه مسألة القيء، والقيء من المسائل التي كثر فيها القول والخلاف، فقد اختلف العلماء في مسألة القيء على أقوال. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن القيء ناقض للوضوء، وهو مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وكذلك مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فقد ذهب إلى أن القيء ناقض للوضوء، واستدلوا بحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. ومن ذهب إلى أن القي ينقض الوضوء كذلك لهم تفاصيل، فالحنابلة يرون أن الذي ينقض الوضوء هو الكثير الفاحش، وهذا الفاحش اختلفوا في مقدار الفاحش، فمنهم من قال إذا كان يملأ الفم فهذا يكون فاحشا، أما إذا كان لا يملأ الفم فإنه لا يكون فاحشا. القول الثاني، وهو قول من ذهب إلى أن القيء غير ناقض للوضوء، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه، ذهبوا إلى أن القيء غير ناقض للوضوء، وهذا ما رجحه العلامة الألباني رحمه الله، حيث قال: مع أن الشيخ الألباني صحح الحديث، والحديث ضعفه بعض أهل العلم، فقد تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله، تكلم فيه البيهقي، قال الشيخ الألباني رحمه الله: الحديث لا يدل على النقض لأنه مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، الأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، إنما يدل وغاية ما يدل عليه على مشروعية التأسي به صلى الله عليه وسلم، يقول: غاية ما يدل عليه على مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدل على الوجوب. أما الوجوب يقول الشيخ الألباني فلا بد له من دليل خاص، وهو مما لا وجود له هنا، ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وممن ذهب إلى أن القي لا ينقض الوضوء كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول إن القول بالنقض من القي لا بد له من دليل خاص صحيح ليس فيه شك، وهناك من ذهب إلى أن القي ناقض للوضوء كما سمعنا هو مذهب الحنابلة ويقولون الفاحش منه، وهو الذي رجحه كذلك فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله تعالى، فقد ذهب إلى أن القي ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. ولكن على القول الأقرب ألا وهو أن القي ليس بناقض للوضوء وليس بخارج من السبيلين حتى يقال بأنه من النواقض. والحديث الذي هنا أولا اختلف العلماء في صحته، وثانيا كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه مجرد الفعل، مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، إنما قد يقال بالاستحباب مثلا يرحمك الله. أما القول بالوجوب فيحتاج إلى دليل خاص في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: من أراد أن يأخذ بالقول الآخر ويحتاط له ذلك، له ذلك. قال: كقيء أو دم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، أو دم كذلك مما ذهب إليه في المذهب الحنبلي إلى أن الدم من نواقض الوضوء، خروج الدم من نواقض الوضوء. والدم اختلف العلماء فيه، فقد ذهب عبد الله بن عباس وأبو هريرة وجابر وابن المسيب ومكحول وربيعة والإمام مالك والشافعي إلى أنه غير ناقض للوضوء، إلى أن الدم غير ناقض للوضوء. وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى القول بأنه ناقض للوضوء. كل قوم من هؤلاء استدلوا بأدلة، استدلوا بأدلة، ما قال بهذا القول لمجرد رأي. من قال بأنه ناقض استدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس. ما هو القلس؟ القلس كما قال شيخنا اللي نسمي عندنا بغر، أو قلس أو مذي، فلينصرف فليتوضأ وليبني على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه والدارقطني. لكن هذا الحديث رد عليهم بأنه أعله غير واحد من أهل العلم، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة وعن الشاميين صحيحة. ثم إنه قد خالف الحفاظ من أصحاب ابن جري فرووه مرسلا، ولهذا قال ابن معين رحمه الله: حديث ضعيف. وقال البيهقي: الصواب إرساله. والقول الأقرب للصواب أن خروج الدم من غير السبيلين ليس بناقض للوضوء. أولا لموافقته للبراءة الأصلية، فلا يصار إلى القول بأن الدم ناقض للوضوء إلا لدليل ناهض صالح للاحتجاج. فالأصل البراءة، ولهذا من قال بأنه غير ناقض الوضوء استدل ببعض الآثار، منها القصة المشهورة، قصة عباد بن بشر عندما أصيب بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته والدم يسيل، رواه البخاري معلقا وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: ويبعد ألا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة، ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت. قال صديق خان رحمه الله: وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يباشرون معارك القتال ومجاولة الأبطال في كثير من الأحوال ما هو من الشهرة بمكان، أوضح من الشمس، فلو كان خروج الدم ناقضا لما ترك صلى الله عليه وسلم بيان ذلك مع شدة الاحتياج إليه وكثرة الحامل عليه. ومن القواعد الأصولية المقررة عند أهل العلم أن ترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما من استدل بأن الدم ناقض الوضوء بقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: المراد بالدم دم الحيوان ليس دم الإنسان، المراد بالدم دم الحيوان المسفوح الكثير ليس دم الإنسان. قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد بعد قصة عباد بن بشر: فهذا يدل على أن الوضوء لا ينقض أي بالدم من غير السبيلين ولو كثر. قال الشيخ: وهذا هو القول الأعدل. أما الآثار فوردت آثار عن الصحابة وعن السلف، فورد أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، وأثر عن بعض السلف كسعيد بن المسيب وغيره أنه عصر بثرة فسال منها دم وقيح ولم يقطع صلاته. وأذكر أن شيخنا رحمه الله في سنة قديمة كان يصلي بنا في صامطة، فحصل منه رعاف شديد حتى ابتلت غترته من الرعاف، وكان يصلي بنا وما قطع الصلاة، وبعد ما انتهى من الصلاة ذهبنا معه إلى دورة المياه ليغسل الدم. فكان يرجح رحمه الله أن الدم لا ينقض الوضوء. وأما المذهب فيرون الدم الكثير الفاحش هو الذي ينقض الوضوء. قال المصنف رحمه الله: وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو جالس. كذلك من نواقض الوضوء زوال العقل، لأن الإنسان إذا زال عقله فإنه لا يحس بما يخرج منه، لا يحس بما يخرج منه، قال المصنف رحمه الله: إلا يسير نوم من قائم أو جالس. النوم اليسير لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو النوم العميق أو النوم الكثير أو النوم المستغرق كما يعبر بعض أهل العلم، الذي كما قال الشيخ حافظ رحمه الله معه الإحساس ينعدم، الذي ينعدم معه الإحساس ولا يميز الإنسان ولا يحس بشيء. إلا يسير النوم من قائم أو جالس متمكن على مقعدته، أما لو كان متمايل أو مضطجع فهذا في الغالب أن النوم اليسير يتفلت منه ولا يستطيع أن يعني يتمالك نفسه. ولهذا قال شيخنا أظن يأتي معنا: أما المتمايل فلا، إذا نامه متمايل فهذا ينتقض وضوء. والصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء وينامون، والمراد بالنوم النعاس هنا، حتى يسمع لهم غطيط. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. قال: وزوال العقل إما بجنون أو سكر، ويلحق به البنج، وإما أن يكون بالنوم. وهل النوم ناقض للوضوء أم غير ناقض؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 8 أقوال حكاها الصنعاني في سبل السلام وغيره، على 8 أقوال أقواها وأرجحها أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعد من الأرض، مع عدم تمكن المقعد من الأرض. لعل سائلا يقول: ما هي الأدلة على أن النوم المستغرق ينقض الوضوء؟ من الأدلة حديث صفوان بن عسال عند الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبو داود رحمه الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. يعني الجنابة إذا حصلت لابد من خلع الخفين، لكن من بول وغائط ونوم، لكن من بول وغائط ونوم. فالبول والغائط ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، لكن لا يلزم منه أن تخلع الخف، لا يلزم منه خلع الخف. وكذلك الحديث الآخر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، سرحمك الله، فمن نام فليتوضأ. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه الألباني رحمه الله. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه مسلم، وهذا كما قلنا هو النعاس. قال ابن المبارك رحمه الله: هذا عندنا وهم جلوس. وقال البيهقي: وعلى هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي والشافعي. قال النووي رحمه الله: وهذا مذهب الشافعي، وهو أن النوم ليس حدثا في نفسه، إنما هو مظنة لخروج الحدث. ثم قال النووي: وهذا أقرب المذاهب عندي، وبه يجمع بين الأدلة. قال الإمام مالك في الموطأ: أخبرني زيد بن أسلم قال: إذا نام أحدكم وهو مضطجع فليتوضأ. قال: وأخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان ينام وهو قاعد فلا يتوضأ، يعني النعاس. قال الشوكاني رحمه الله: والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع، تحمل على المقيدة بالاضطجاع. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء، حيث قالت: من نام مستلقيا نوما عميقا فقد انتقض وضوءه على الصحيح، من أقوال العلماء. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: إن النوم الذي يستثقل صاحبه ويكون كثيرا بحيث لا يحس بما خرج منه ينقض وضوءه، إلا إذا كان جالسا معتمدا على مقعدته. أما إذا كان متمايلا وفقد الإحساس فإنه ينقض. إذا كان متمايل وفقد الإحساس منه، ذهب الإحساس، فإنه ينقض الوضوء. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارج تبين من عين أو ريح ونوم أن يتم، أعني الذي الإحساس منه ينعدم، أعني الذي الإحساس منه ينعدم، يعني النوم الذي يفقد معه صاحبه الإحساس. أما إذا كان يحس من حوله جالس، قد يسمع له غطيط، لكن إذا تكلم أحد ولا أحد لم يسمع بس انتبه، لكن النوم العميق ذاك لا يحس ولا يدرك في الغالب. قال المصنف رحمه الله: إلا يسير نوم من قائم أو جالس. قال: وغسل ميت أو بعضه. هذه مسألة تغسيل الميت، وهي كذلك من المسائل التي كثر فيها الخلاف: هل تغسيل الميت ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن تغسيل الميت ينقض الوضوء، لحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى, صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومن أهل الحديث, من أهل العلم, من قال إن هذا الحديث فيه ضعف ولا يصح أن يقال بأن تغسيل الميت ينقض الوضوء إلا إذا لمس عورة الميت. ولهذا أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما غسلت أبو بكر رضي الله عنه وكان الجو باردا, فسألت الصحابة من حضر منهم هل يجب عليها الغسل, فقالوا لا, لا يجب عليك الغسل. ولهذا بعض الصحابة يقول وصحيح عنهم, كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل, منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وأذكر هنا, أنقل لكم كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله, قال: من غسل ميتا فينبغي له أن يتوضأ, فينبغي له أن يتوضأ, لأنه أفتى بهذا جماعة من الصحابة, فينبغي له أن يتوضأ وضوء الصلاة, يعني يتمضمض ويستنشق. قال رحمه الله: خروجا من خلاف العلماء. والشيخ بن باز ما لاحظ أحيانا إذا وجد الخلاف قوي فيقول الأحوط أن يفعل كذا خروجا من الخلاف. قال: وعملا بما أفتى به جماعة من الصحابة, يعني أفتوا بالوضوء. قال: أما الغسل فلا يجب, لكن إن اغتسل فهو أفضل, وأما الوضوء فيجب عند جمع من أهل العلم. قال رحمه الله: وإذا مس فرجه, أي فرج الميت, وجب الوضوء بكل حال. ثم قال رحمه الله: والمشروع للذي يغسل الميت ألا يمس فرجه, بل يجعل على يديه حائل يغسل من ورائه, من وراء حائل. وفي موقع, في موضع آخر للشيخ ابن باز قال رحمه الله: وتغسيل الميت لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء. إذن فهمنا الآن قوله وغسل ميت أو بعضه, سواء كان مسلما أو كافرا, صغيرا أو كبيرا, ذكرا أو أنثى, وهو من مفردات المذهب الحنبلي. القول بأن تغسيل الميت من نواقض الوضوء من مفردات المذهب. ما معنى من مفردات المذهب؟ يعني من المسائل التي تفرد بها المذهب الحنبلي, كأكل لحم الجزور قالوا من مفردات المذهب, انتقاض الوضوء من غسل الميت قالوا من مفردات المذهب. نعم, من مفردات المذهب. لكن لو سأل سائل ما الحكمة من الاغتسال, على رأي من يقول بالاغتسال من تغسيل الميت, ذكر الشيخ ابن باز ونقل كذلك اللجنة الدائمة, قالوا إن تقليب الميت يوهن القوى ويجعل عند الإنسان ضعف, وقد يحصل له انهيار من يعني رؤية الميت وكذا، فشرع له الاغتسال ليتقوى وينشط بعد ذلك. وهذه اجتهادات من أهل العلم. قال: وأكل لحم إبل ولو نيئا أو مطبوخا، سواء كان نيئ أو مطبوخ، تعبدا عن الحكمة التعبدية، فلا يعقل معناه، فلا نقضى ببقية أجزائها. يعني المذهب الحنبلي كما سوف يأتي معنا يرون النقض بماذا؟ باللحم، أما الأجزاء بقية الأجزاء الكبد ونحو ذلك فلا يكون النقض بها، إنما النقض خاص باللحم، النقض خاص باللحم. ومسألة أكل لحم الإبل اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، فالجمهور جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم ومنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي وابن عباس ومالك وأبو حنيفة والشافعي، احتجوا كلهم بأن نقض الوضوء أن أكل لحم الإبل غير ناقض للوضوء. واستدلوا بحديث عند الأربعة من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. ترك الوضوء مما مست النار. هذه المسألة مشهورة عند الفقهاء أن الخلفاء الراشدين يقولون بعدم نقض الوضوء من أكل لحم الإبل مدونة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية البحر العالم الجليل الذي ذكر في ترجمته ذكر الذهبي كلاما عجيبا، قال: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل وأنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم، وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، وإنما المراد أن أكل ما مس الناس ما مس النار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار، كما يقال كأن فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه. المهم الشاهد أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى بخلاف ما يقرره كثير من الفقهاء في هذه المسألة، يرى أن الصحابة كانوا يعني يتوضؤون من لحوم الإبل، يتوضؤون من لحوم الإبل، ولهذا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي معنا في حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، كما قال البيهقي: فيه حديثان صحيحان، حديثان صحيحان، حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الغنم قال أنا أتوضأ منها، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت ألا تتوضأ. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هم الصحابة، الصحابة إذا جاءهم الأمر يمتثلوا. كذلك حديث البراء بن عازب قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل قال التوضأ منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال لا توضأوا، وهما حديثان صحيحان. قال شيخنا، قال البيهقي رحمه الله صح فيه حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازم رضوان الله عليه. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله النقض من لحوم الإبل من مفردات المذهب بناء على الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب. أما الاستدلال بحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فقد رد العلماء على ذلك كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم، وبينوا أن هذا الحديث عام، هذا الحديث عام، وحديث النقض من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، والخاص مقدم على العام. يبقى معنا مسألة المذهب يرون النقض خاص باللحم، أما الكبد والطحال وهذه لا تنقض الوضوء، وهذه كذلك وقع فيها خلاف. فالمشهور من المذهب أن الحكم خاص باللحم بخلاف الكرش والكبد والشحم والأمعاء. والقول الثاني أنه يشمل اللحم والكبد، فالحكم عام، وهذا القول رجحه العلامة السعدي رحمه الله. ولذلك الله تعالى حرم لحم الخنزير، لحم الخنزير، هل يجوز أكل كبد الخنزير؟ نقول الحكم خاص باللحم الخنزير، لا، إذا أطلق اللحم يشمل الكبد. إذا ذهبت الآن عند الجزار وقلت له أريد كيلو لحم، يابلك لحم وكرش وكبد، فهذا في اللغة موجود في العرف، إذا أطلق اللحم يشمل اللحم وغير اللحم. لكن الفقهاء لهم اجتهاداتهم، لكن المرق مثلا واللبن لا يلزم منه ولا يجب منه نقض الوضوء ولا ينقض الوضوء، المرق وكذلك اللبن، لبن الإبل. فهذا هو القول الأقرب، وهو ما رجحه العلامة السعدي رحمه الله، وإن كان من أهل العلم من قال بالقول الأول، إنهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله يقول بما ذهب إليه المذهب إلى أن النهي والذي ينقض الوضوء هو اللحم، لكن القول الثاني فيه احتياط، وأن الحكم يعم اللحم وغيره، فهذا هو القول الأقرب. قال المصنف رحمه الله وشرب لبنها ومرق لحمها ومس فرج آدمي متصل، هذا يحتاج إلى وقت، مس الفرج يحتاج إلى وقت في شرحه وبيانه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.